بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم، ويصبر بعلم ويتطهر بعلم، ويصلي بعلم ويزكي بعلم، ويتصدق بعلم ويصوم بعلم، ويحج بعلم ويجاهد بعلم، ويكتسب بعلم وينفق بعلم، ينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآن والسنة. يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم الصورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على هواها، متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله عز وجل حق الحياة، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليومي ميعادي، متى أكون عن الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا، متى أحب ما أحب، متى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي، وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل، لا يموت أهلها فيستريحوا، ولا تقال عثرتهم، ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل وركوبهم لمعاصي الله تعالى. فقال منهم قائل: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال قائل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال قائل: يا ويلتا ما لهذا الكتاب يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال قائل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع العذاب يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا.
نعم نعم، حسبك 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 حسبك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الحديث عن باب أخلاق حملة القرآن. قد مر بنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأخلاق التي ينبغي لحامل القرآن أن يتصف بها وأن يتأدب بها، وكلها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند قول المؤلف إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يعني أن حامل القرآن الذي من الله عز وجل عليه بحفظه إذا أصيب بمصيبة أو حل به بلاء أو نزلت به نازلة، فإنه يفزع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجد فيهما ما يصبره على هذه المصائب، يجد في القرآن والسنة ما يشفي عليله وما يجعله راضيا لقضاء الله وقدره. والآيات التي تصبر المؤمن في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الله جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بالصبر في آيات كثيرة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر في آيات كثيرة من كتابه. قال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. قال جل وعلا فاصبر إن العاقبة للمتقين، وغير ذلك من الآيات التي تدل على فضل الصبر على المصائب وعلى أقدار الله المؤلمة. وهذا نوع من أنواع الصبر الثلاثة التي هي الصبر على طاعة الله وهي أعظم أنواع الصبر، والصبر على محارم عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والرضا بقضاء الله والإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان الستة، كما جاء ذلك في حديث جبريل المشهور الطويل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فحامل القرآن الذي يعمل بما يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يتسلى بهذه الآيات التي تسلي المؤمن الصادق عند حلول المصائب ونزول البلاء. والمؤمن كلما ازداد إيمانا وقربا من الله كلما ازداد ابتلاء في هذه الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، سماه مؤمن لم يسمه مسلما، قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. وحلول المصائب على المؤمن علامة محبة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فهذه الدنيا دار بلاء، فحامل القرآن الذي يعمل بما يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى إذا نزلت به نازلة أو حل به بلاء أو أصيب بمصيبة فإنه يتأدب بآيات كتاب الله وبأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني الذي يرضى ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى عند نزول المصائب فإن الله عز وجل يهدي قلبه، كما قال علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. هكذا يعني يجب على المؤمن وبالأخص حامل القرآن، لأنه قرأ القرآن وحفظ القرآن وتفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن آتاه الله عز وجل العلم وآتاه الإيمان ووفقه لحمل كتابه فإنه يتعامل مع المصائب ومع ما ينزل به من البلايا بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصبر ويحتسب الأجر عند الله، بل يحمد الله عز وجل أن ابتلاه. وهذا من أرفع مراتب الصبر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين. فهذا هو الواجب على المسلم وخاصة حامل القرآن، أن يصبر عند حلول المصائب، يحزن بعلم ويبكي بعلم، ويصبر بعلم ويتطهر بعلم، ويصلي بعلم ويزكي بعلم، ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم. هكذا يجب على المسلم عموما ألا يعبد الله عز وجل إلا بعلم في جميع عباداته وفي جميع معاملاته وفي جميع شؤونه وأموره كلها، لا ينطلق إلا من العلم الشرعي، وهذا العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالواجب على المسلم ألا يعبد الله عز وجل إلا بعلم. والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعبد الله عز وجل عن جهل، لا بد أن يعبد الله على علم. يعني لا يصلي وهو لا يعرف الصلاة، لا يحج وهو لا يعرف الحج، لا بد أن يتعلم أحكام الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، ويقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. ولذلك السنة تفسر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه جل في علاه، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فينبغي للمسلم ألا يعمل عملا إلا بعلم، خاصة العبادات التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك العمل الصالح أو العبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا توافر فيها شرطان: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود بالعلم، أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فطالب العلم أو حامل القرآن يحزن بعلم، ويبكي بعلم، ويصبر بعلم، ويتطهر بعلم، ويصلي بعلم، ويزكي بعلم، ويتصدق بعلم، ويصوم بعلم، ويحج بعلم. وهذه كلها تحتاج إلى علم. يعني لا يحج عن جهل، ولا يصوم عن جهل، ولا يتصدق عن جهل، ولا يزكي عن جهل، ولا يصلي عن جهل، ولا يتطهر عن جهل، بل لا بد أن يكون أو تكون أعماله كلها صادرة عن علم من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولذلك الله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، قال أحسن عملا. لذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: يعني أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وما كان صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويجاهد بعلم أيضا، لا يدخل في مسألة أو يخوض الجهاد أو يحمل راية الجهاد إلا بعلم، لأن الجهاد له شروط، ولا بد من والي، ولا بد من راية، ولا بد من أمر بالاستنفار من ولي الأمر، وغير ذلك من الأمور. فلا يكون يعني يخوض الجهاد عن جهل بدون أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون كالخوارج الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الجهاد له ضوابط وله شروط، ولا بد أن يعني يخوض الجهاد أو يخوض غمار ساحات الجهاد بعلم وبمعرفة لضوابط وشروط وقواعد وأصول الجهاد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، يعني صغار في العمر، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ولذلك حامل القرآن لا يقوم بأي عمل إلا بعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويكتسب بعلم وينفق بعلم، يعني كلما يعني رزقه الله عز وجل من مكتسبات الدنيا فإن هذا يكون بعلم، أيضا الإنفاق يكون بعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا ينفق إلا بعلم، يعني لا ينفق إلا في وجوه الخير، لا ينفق مالا في الحرام، لا ينفقه في ما حرم الله عز وجل من شرب الدخان أو الاستماع إلى الأغاني أو الربا أو الرشوة أو غير ذلك مما حرم الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينفق ذلك فيما أحله الله عز وجل. ولذلك ينفق بعلم، ينفق بعلم، كذلك يكتسب بعلم، يكتسب بعلم، لا يكتسب المال إلا مما أحله الله عز وجل. ولذلك لا بد أن يتعلم ما أحله الله عز وجل من المعاملات، وأن يعرف الذي حرمه الله عز وجل من المعاملات حتى يجتنبها. وهذا هو يعني ديدن حامل القرآن، لأنه لا يكتسب إلا بعلم ولا ينفق إلا بعلم. ينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم، يعني أن انبساط حامل القرآن وانقباضه أو انقباضه قائم على العلم، ليس على الأهواء، بل هو قائم على العلم من الكتاب من السنة. يعني إذا أعطى يعطي لله، وإذا منع يمنع لله، يحب لله ويبغض لله ويكره لله، هكذا هو حامل القرآن، هذه هي أخلاق حامل القرآن، قد أدبه القرآن والسنة. ولا شك أن القرآن العظيم وهو كلام الله، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المفسرة لكتاب الله، لا شك أنها من أعظم مما ما يؤدب الإنسان. الذي يعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ثلاث كلمات فقط اختصرت الكلام، كان خلقه القرآن. يعني إذا أردتم تعرفوا خلق النبي صلى الله عليه وسلم فابحثوا عن الأخلاق الفاضلة التي ذكرها القرآن. يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، يعني يبحث عن الآيات التي تؤدب الإنسان، التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بآدابها وأن يتخلق بأخلاقها. ينظر في هدايات القرآن، ينظر في آداب القرآن، ينظر في دلالات القرآن حتى يؤدب نفسه بها. لا يمر على الآيات مرور الكرام، بل يجاهد نفسه على أن يؤدب نفسه من خلال هذه الآيات التي يقرأها من كتاب الله. يحرص حرصا شديدا على تأديب نفسه بآداب القرآن، وهي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل، يعني لا يؤدي ما أمره الله عز وجل من العبادات المفروضة كالصلاة، صلوات الخمس وصيام رمضان والحج، يعني لبيت الله الحرام والعمرة وغير ذلك مما أوجبه الله عز وجل على عباده، لا يؤديها إلا بعلم، لا يؤديها بجهل، بل بعلم وبصيرة يتفقه في دين الله. ولذلك نأسف ونحزن لبعض المسلمين الذين يأتون إلى مكة لأداء فريضة الحج وهم لا يعرفون مناسك الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم. فحامل القرآن لا يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل بل بعلم، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. إذا أراد أن يعمل عملا فإنه يتفقه في دين الله ويتعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم والفقه دليله إلى كل خير. إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل. إذا أراد أن يدرس القرآن ويتفقه في أحكام كلام الله سبحانه وتعالى فإنه يعقل هذه الآيات ويفهم ما فيها من المواعظ وما فيها من الأحكام وما فيها من الدلالات وما فيها من الآداب والأخلاق التي بينها الله عز وجل، فبحضور فهم وعقل. همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. هذه همته حامل القرآن، هذه همته. إذا أراد أن يقرأ القرآن فإنه يفهم ما ألزمه الله عز وجل من اتباع الأوامر والانتهاء عن النواهي. وهذه علامة التقوى. التقوى هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ولذلك حامل القرآن من أخلاقه أنه يلزم نفسه بما ألزمه الله عز وجل به من اتباع الأوامر ومن اجتناب النواهي. فإذا قرأ أمرا من الأوامر التي أمر الله بها عز وجل فإنه يعمل بها، وإذا قرأ نهيا مما نهى الله عز وجل عنه في كتابه فإنه ينتهي عنه. هذه من أخلاق حامل القرآن الذي يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه هي همته. ليس همته متى أختم السورة، وهذا بيناه في الدروس الماضية ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ألا تكون همة حامل القرآن متى أختم السورة، بل متى أعقل، متى أستغني بالله عن غيره. قال همته متى أستغني بالله عن غيره، يعني متى أفوض أموري لله، لا أتوكل إلا على الله، لا أستعين إلا بالله، لا أستغيث إلا بالله، لا أفوض أموري إلا إلى الله سبحانه وتعالى، متى أكون من المتقين. وهذا سؤال عظيم، لأن الله عز وجل رتب دخول الجنات على التقوى. يا أيها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إن للمتقين مفازة، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الآيات في ذلك كثيرة، بل إن قبول الأعمال يترتب على التقوى، كما قال جل وعلا في سورة المائدة، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا هو هم حامل القرآن، هذا همه وهذا تفكيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين. والإحسان درجة أعلى من التقوى، هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متى أكون من المتوكلين الذين يفوضون أمورهم كلها لله سبحانه وتعالى، يعتمدون في جميع أمورهم على الله سبحانه وتعالى، لا يتوسلون إلا بالله، لا يتذللون إلا إلى الله، لا يخضعون إلا لله، لا يدعون إلا الله. هكذا هو يعني همة حامل القرآن. متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، الخاشعين الذين يخشعون في صلاتهم وفي عباداتهم، يتذللون إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. ما هي أول صفة ذكرها الله عز وجل من صفات المؤمنين؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ لأنه قرأ آيات الصبر وعلم ما هو أو ما هي عاقبة الصابرين، فيتساءل مع نفسه: متى أكون من الصابرين؟ أنا قرأت كتاب الله، حملت هذا القرآن العظيم في صدري، متى أكون من الصابرين؟ متى أكون من الصادقين؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقرأ هذه الآية فيقول: متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ الذين إذا تليت آيات عليهم آيات زادتهم إيمانا. فمتى أكون من الذين يخافون الله عز وجل؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين علموا ما أمر الله به وما نهى عنه في كتابه سبحانه وتعالى. متى أكون من الخائفين؟ متى أكون من الراجين الذين يرجون ثواب الله ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى أتوب من الذنوب؟ لأنه قرأ في كتاب الله الأمر بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعندما قرأ هذه الآيات يتساءل مع نفسه: متى أتوب من الذنوب؟ لأنه عالم فضل التوبة قبل الموت. قرأ قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. متى أعرف النعم المتواترة؟ النعم كثيرة، كل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا بد للمسلم أن يستشعر النعم: نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الزوجة الصالحة، نعم كثيرة. متى أعرف النعم المتواترة؟ متى أشكر عليها؟ متى أشكر الله عز وجل على هذه النعم؟ متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب؟ يعني متى أدرك وأفهم ما يريد الله عز وجل مني، ما يأمرني به وما ينهاني عنه؟ متى أفقه ما أتلو؟ يعني ما أقرأ من كتاب الله؟ ليست العبرة أن تختم السورة أو تختم القرآن وأنت لا تعقل ماذا تقرأ. ولذلك الله عز وجل يعني يأمرنا بالقيام بأعمال وينهانا عن القيام بأعمال في كتابه. ولذلك لا بد أن نعقل هذه الأوامر وهذه النواهي. فمن أخلاق حمل القرآن أنه يقول: متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلب نفسي على هواها؟ لأن النفس هي يعني من ألد الأعداء، من ألد أعداء الإنسان. هذه النفس التي بين جنبيك هي ألد أعدائك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد؟ وجاهدوا في الله حق جهاده. قرأ هذه الآية فقال: متى أجاهد في الله حق الجهاد؟ متى أحفظ لساني؟ متى أحفظ لساني عما حرم الله عز وجل؟ لأن اللسان خطير، قد يعني يسبب للإنسان مصائب عظيمة وذنوب كثيرة. ولذلك الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وعندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. فالأمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. في رواية: ما بين السماء والأرض، أو ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاللسان شأنه عظيم وخطره كبير. فحامل القرآن لا يتكلم إلا بعلم، يحفظ لسانه عن ما يدنسه وما يوقعه فيما حرم الله عز وجل، لأنه يعلم أنه سيحاسبه الله عز وجل عن كل كلمة تفوه بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. متى أغض طرفي؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فعقل هذا الكلام فقال: متى أغض طرفي حتى لا يعاقبني الله عز وجل؟ متى أحفظ فرجي؟ متى أستحي من الله عز وجل حق الحياء؟ متى أشتغل بعيبي؟ يعني أشتغل بعيبي عن عيوب الناس. ولذلك بعض الناس نسأل الله العافية لا ينظر عيوبه، بل ينظر عيوب الآخرين وينتقد الناس وكأنه كامل وكله عيوب. لكن حامل القرآن الذي تفقه كلام الله عز وجل يفتش عن عيوبه ويشتغل بعيوبه عن عيوب الآخرين. متى أصلح ما فسد من أمري؟ ينظر ما فسد من أمره ومن أعماله فيصلحه. متى أحاسب نفسي؟ يحاسب نفسه عن كل صغيرة وكبيرة قبل لقاء الله سبحانه وتعالى. يحاسب نفسه عن أقواله وعن أفعاله وعن حركاته وعن سكناته وعن تعامله مع الآخرين وعن قيامه بالواجبات والحقوق وغير ذلك، وعن رد المظالم وعن التوبة من الذنوب صغيرها وكبيرها. يحاسب نفسه. متى أتزود ليوم معادي؟ يوم المعاد هو يوم القيامة، وأفضل ما يتزود به الإنسان ليوم المعاد هو التقوى، هو التقوى، تقوى الله عز وجل. متى أكون عن الله راضيا؟ متى أكون بالله واثقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظا؟ متى أكون بذكري عن ذكر غيره مشتغلا؟ متى أحب ما أحب؟ يعني ما أحب الله عز وجل وما بينه في كتابه مما يحبه. متى أبغض ما أبغض؟ متى أنصح لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهكذا المسلم ينبغي له أو يجب عليه أن ينصح لله، تكون نصيحته لله سبحانه وتعالى. فحامل القرآن يتساءل مع نفسه: متى أنصح لله؟ متى أخلص عملي أو متى أخلص له عملي؟ يعني لله. لا بد للعمل أن يكون خالصا لله، وإلا لا فائدة منه ولا يقبله الله عز وجل، بل هو وزر عليه إذا لم يخلصه لله سبحانه وتعالى، لأن عدم الإخلاص لله شرك بالله. متى أقصر أملي؟ متى أقصر أملي؟ يعني أفكر في مصيري، أفكر أن الدنيا زائلة، أفكر أن العمر قصير مهما طال، فأجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. متى أتأهب ليوم موتي؟ يعني متى أستعد بالأعمال الصالحة والتوبة من الذنوب المعاصي للقاء الله سبحانه وتعالى. وقد غيب عني أجلي وأنا لا أعرف متى الأجل. الله عز وجل يقول في آخر سورة الحشر: إن الله عنده علم الغيب، إن الله عنده علم الساعة ويعلم، إن الله عنده علم الغيب وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فكل هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها من الغيب، والله عز وجل استأثر نفسه بعلم الغيب جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. متى أعمر قبري؟ متى أعمر قبري؟ يعني بالأعمال الصالحة، لأن العمل الصالح هو الذي يبقى بعد موت الإنسان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب مع الميت أو يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، هذا هو الذي يؤانسه في قبره. متى أعمر قبري؟ متى أفكر في الموقف وشدته، يعني موقف يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة للحساب والجزاء، متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ فكل هذه الأمور التي يتساءل حامل القرآن مع نفسه، كما بينها الإمام الأجري رحمه الله تعالى، هذا هو شأن حملة القرآن، أنهم يعتنون أثناء قراءتهم لكتاب الله بفهم المعاني، يعقلون الدلالات، يحاسبون أنفسهم، يأتمرون بأوامر الله في كتابه، وينتهون عن نواهي الله سبحانه وتعالى. هذه هي همة حملة القرآن، أنهم يعقلون كلام الله سبحانه وتعالى ويعملون بما جاء فيه من الأوامر، وينتهون عما جاء فيه من النواهي، يتساءلون مع أنفسهم. كلما مر حامل القرآن بآية في كتاب الله توقف عندها، إن كانت أمرا عمل به، وإن كانت نهيا انتهى عنه. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعي إليها سمعك، فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، أو كما قال، أو قيل: إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ولذلك هذا هو همة حامل القرآن، أنه يقف عند الآيات، يحاسب نفسه ويتأمل كلام الله عز وجل. يقول: متى أفكر في المنقلب، يعني في مصيري بعد موتي، أإلى الجنة أم إلى النار، هل سأقف في عرصات يوم القيامة طويلا، أم سيمر بي هذا الموقف 50,000 سنة كأنه ما بين الظهر والعصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: موقف يوم القيامة على المؤمن ما بين الظهر والعصر، كأنه ما بين الظهر والعصر، يمر بسرعة من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل لا يموت أهلها فيستريح ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم شرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل وركوبهم لمعاصي الله تعالى. هذه كلها من الأمور التي سيندم عليها الإنسان الذي فرط في طاعة ربه ولم ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. هذه ندمات وحسرات وويلات سيندم عليها الإنسان. ولذلك حامل القرآن يتذكر هذه الأمور فيبتعد عنها، حتى لا يكون مآله ومصيره النار والعياذ بالله. فقال منهم قائل: يا ليتني قدمت لحياتي. هذا يوم القيامة يتمنى: يا ليتني، هذه للتمني، لأنه علم علم اليقين وأدرك أن الآخرة هي دار الخلود، لذلك يندم على تفريطه في عبادته لربه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الفانية. مهما طال عمر الإنسان مآله إلى الموت، ولذلك الله عز وجل يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سماها زيارة. هناك أناس ماتوا من آلاف السنين ومع ذلك الله عز وجل سماها زيارة. فماذا نقول عن أعمارنا 60 70 80 100 سنة؟ لا تقارن بيوم القيامة بالوقوف في عرصات يوم القيامة. يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى لحياتي، يعني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، هي حياة الدار الآخرة، هذه هي الحياة الحقيقية، إما جنة أو نار. وقال قائل رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى الذي فرط في طاعة الله سبحانه وتعالى أن يرجع إلى الدنيا حتى يعمل صالحا، أن يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يصلي ركعتين، أن يصوم يوما في سبيل الله، وغير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه. ولذلك الله عز وجل يقول هم درجات عند الله، الجنة درجات، يعني ليس العبرة أن تدخل الجنة فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تحسر قوم أو ما تحسر أهل الجنة إلا على ساعة لم يذكروا الله فيها. لماذا يتحسرون وهم في الجنة؟ الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك يتحسرون. نعم يتحسرون، لماذا؟ لأنهم رأوا إخوانا لهم في درجات أعلى من درجاتهم في الجنة، ويتنعمون بنعيم أفضل من نعيمهم، ولذلك يتحسرون أنهم فرطوا في أوقاتهم، لم يذكروا الله عز وجل، لم يقولوا سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، استغفر الله، يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى، فرطوا في الساعات وفي الأيام وفي الليالي. وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، يعني الصحف صحائف الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء في صحائف الأعمال مكتوبة، الصغائر والكبائر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما كان ربك نسيا، أحصاه الله ونسوه. فيتحسر يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني يندم يوم القيامة لأنه أطاع رؤساء وكبراء وعظماء في الدنيا في معصية الله، فيندم يوم القيامة لأنه رأى العذاب، كما قال جل وعلا عنه يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فيندم، يندم يوم القيامة. وكل هذه أمثلة يعني عظيمة من كتاب الله، يعني تدور على محاسبة النفس، يحاسب نفسه حامل القرآن، يحاسب نفسه عندما يمر على هذه الآيات العظيمة التي تحمل المعاني العظيمة الجليلة، يقف مع نفسه، يحاسب نفسه، متى أكون ممن يعني يتصف بهذه الأوصاف، متى أتعظ وأعتبر، متى أقبل على الآخرة وأنا يعني مطيع لله منتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى. فيحاسب نفسه. وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب، قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، حذرها الله من المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. نعم أكمل يا شيخ أحمد. نعم، فهذه النار،
فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه وأن يحفظوا ما استرعاه من حدوده لا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب. فقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
نعم نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن، هذا خطاب للمسلمين عموما ولحملة القرآن خصوصا لأنهم حملوا القرآن في صدورهم وحفظوا كلام الله وفقهوا معاني كلام الله سبحانه وتعالى. حذرها الله المؤمنين، يعني أن الله عز وجل حذر عباده المؤمنين من نار جهنم في غير موضع من كتابه، يعني في آيات كثيرة من كتابه. لماذا؟ لماذا حذرهم الله عز وجل؟ رحمة منه للمؤمنين حتى يعني يتعظوا ويتداركوا ما فاتهم من أيامهم التي قضوها في هذه الدنيا وأن يتوبوا من ذنوبهم، بل أمرهم بالتوبة في آيات كثيرة. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، قوا أنفسكم، وهذا أمر، وفعل الأمر الأصل فيه الوجوب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك من واجبات حملة القرآن أن يعملوا يعني على مجاهدة أنفسهم وتأديبها، وكذلك أولادهم ومن تحت ولايتهم أن يؤدبوهم بأداب القرآن والسنة، أن يعملوا على نصح من ولاهم الله عز وجل. وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنذر عشيرتك الأقربين. للأسف بعض الدعاة يعني بعض إخواننا طلبة العلم تجده يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، بل يسافر إلى بلاد بعيدة، لكنه ينسى أبناءه، ينامون عن الصلاة لا يوقظهم، تمر بهم الأيام الفاضلة ولا يذكرهم بفضلها وغير ذلك، وهذا من الحرمان. بل أنت مطالب بنصح وتذكير من ولاك الله عز وجل من أبنائك وأزواجك أكثر من غيرهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والله عز وجل يقول قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هل ذلك هو الخسران المبين. فهذا هو الواجب على حملة القرآن خاصة وعلى المسلمين عموما، أن ينصحوا من ولاهم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كم من بنت تخرج من بيت أبيها وأمها كاشفة سافرة متبرجة تختلط بالرجال وتسلم على الرجال وتمر بالرجال وهي متعطرة متجملة. أين الآباء والأمهات عن هذه المسؤولية واستشعار المسؤولية؟ والأمثلة في ذلك كثيرة. كذلك الأبناء الشباب الذين لا يدرون عنهم آباءهم ولا أمهاتهم، فهم مساءلون أمام الله عز وجل عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. بماذا؟ بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. هكذا يجتنب الإنسان نار جهنم، أن يقوم بما أمر الله وأن يجتنب ما حرم الله عز وجل. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، وهذا أيضا خطاب من الله لعباده المؤمنين، اتقوا الله، وهذا فعل أمر، والأمر كما ذكرنا الأصل فيه الوجوب. اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ليتفكر الإنسان ماذا قدم للقاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم قال الله عز وجل واتقوا الله، أكد تأكيد ثاني للتقوى، إن الله خبير بما تعملون. الله عز وجل خبير، من أسمائه الخبير، لا يخفى عليه شيء من أمور عباده. وهذه الآية كما ذكر العلماء أصل في محاسبة النفس، يعني لا يمر عليك أو تمر عليك تمر بك الأوقات وتمر بك السنون والشهور وأنت في غفلة، لا تقدم لنفسك من الأعمال الصالحة التي تنفعك يوم لقاء الله بعد رحمته سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، المقصود بغد يعني يوم القيامة أو اليوم الآخر. واليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، هو آخر يوم. فالواجب على المؤمن أن يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم للقاء الله، ماذا قدم للوقوف بين يدي الله، يحاسب نفسه. ثم حذر المؤمنين أيضا، الله عز وجل في كتابه حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم، يعني أنه أمرهم بالقيام بالواجبات والفرائض والطاعات التي شرعها لهم، فحذرهم من الغفلة عن ذلك. أمرهم بالصلاة 5 صلوات مفروضة في اليوم والليلة، لا يغفلوا عنها، لا يناموا عنها، يؤدوها في أوقاتها كما أمر الله عز وجل. ألا يضيعوه، يعني لا يضيعوا عهد الله وما افترضه عليهم، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبه بأنواع العذاب. الفسق هو الخروج عن طاعة الله، فقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سماهم الله عز وجل الفاسقون، لماذا؟ لأنهم خرجوا عن طاعة الله، خرجوا عن طاعة الله. ثم أعلم المؤمنين أن الله عز وجل أعلم المؤمنين، أعلم عباده المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا هو الفوز الحقيقي، الفوز بالجنة، هذا هو الفوز الحقيقي الذي يرجوه كل مؤمن يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم أنه يجب على العبد أن يعيش في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله، وإذا جاءت ساعة الاحتضار فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف فيحسن الظن بربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فهذا هو الفوز الحقيقي. الله عز وجل يقول ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي. ولذلك حامل القرآن عندما يقرأ هذه الآيات فإنه يتفكر في هذا المآل، يتفكر في هذا المصير، يتفكر في الفوز العظيم، الفوز الحقيقي، ويسأل الله عز وجل أن يكون ممن فاز فوزا عظيما، ويجتهد غاية الاجتهاد للوصول إلى هذا الفوز بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. قال فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة، يعني يتأمل آيات كتاب الله، ينظر في كلام الله سبحانه وتعالى، يتدبر هذه الآيات فيعمل بها إذا كانت مما أمر الله عز وجل به، وينتهي عما نهى الله عز وجل، فيسير في هذه الدنيا على ضوء ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيكون القرآن بالنسبة له كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه. فالقرآن هو دليله، إذا كان يعمل أعمالا فينظر هل هي مما أمر الله عز وجل فيعملها، إذا كانت مما نهى الله عز وجل عنه فيجتنبها. فالقرآن كالمرآة بالنسبة لحامل القرآن، يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه. فما حسن من فعله فإنه يحمد الله عز وجل عليه، لأن التوفيق والهداية بيد الله، التوفيق للطاعات بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وينظر إلى أعماله القبيحة فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، ويجاهد نفسه على إصلاحها وعلى التوبة منها وعلى عدم العودة إليها. هكذا ينبغي لحامل القرآن. قال فما حذره مولاه حذره، يعني أن الله عز وجل إذا حذره من أمر فإنه يحذره ويجتنبه ويبتعد عنه، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة، يعني أن حامل القرآن إذا كانت هذه صفاته أنه يحذر ما حذره الله ويخاف من عقاب الله ويرغب فيما عند الله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فهو المسدد، هو الذي وفق للعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال فقد تلاه حق تلاوته، يعني اهتدى به ورعاه حق رعايته، ورعاه حق رعايته، لأن القراءة والتلاوة، تلاوة آيات كتاب الله، ليست مجرد قراءة الحروف، بل لا بد من الفهم والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. من اتصف بهذه الصفات فإنه لا شك أنه ينتفع بذلك، فيكون القرآن له شاهدا يشهد له يوم القيامة بأنه من الذين يعملون بكتاب الله، وشفيعا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وأنيسا يؤانسه في قبره، وحرزا يعني حماية وحفظا من النار ومن العذاب. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه. لا شك أن حامل القرآن الذي يعمل بكتاب الله أنه ينفع نفسه في الدنيا والآخرة، لأن القرآن، العمل بالقرآن سعادة في الدنيا والآخرة، ونفع أهله وعاد على والديه، لأن الوالدين هم الذين ربوا هذا الإنسان وهذا الولد، وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة، يعني يعود على ولده بخيري الدنيا والآخرة. نعم. حدثنا أبو بكر. شيخ أحمد
سامي
أنت معنا الحين. حدثنا أبو بكر عبد الله.
حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني، ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، أن ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن قائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟
نعم. هذا الأثر الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى، أو هذا الحديث الذي أورده المؤلف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، يعني لا بد أن يعمل، ليست العبرة بأن تقرأ القرآن فقط، لا بد أن تعمل بما فيه، أن تهتدي بهداياته، أن تعمل ما جاء فيه من الأوامر، وأن تنتهي عن ما نهى الله عز وجل في كتابه. هؤلاء هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جمعوا بين العلم والعمل، يعملون بآداب وأخلاق وهدايات القرآن، وهذا هو المقصود من تلاوة كتاب الله، بل المقصود من إنزال القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول؟ القرآن ما أنزل إلا ليعمل به، ليعمل بما جاء فيه من الأوامر، وينتهى عما جاء فيه من النواهي، ويصدق ما فيه من الأخبار. هذا هو الواجب، أن نفهم آيات الله، أن تدبر كتاب الله، أن نعمل، أن نطبق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب. من قرأ القرآن وعمل بما فيه، ألبس، ما هي النتيجة؟ ألبس والداه، يعني يوم القيامة، ألبس والداه تاجا يوم القيامة. لماذا؟ لأن الوالدين كانا سببا في حفظ ابنهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. كانوا يوجهون ابنهما، كانوا يرغبونه، كانوا يشجعونه للعناية والاهتمام والحرص على حفظ كتاب الله والعمل به. فأحسن الله عز وجل إليهما كما أحسنوا إلى ابنهما أو ولدهما، فأحسن إليهما بأن يلبسهما ولدهما تاجا يوم القيامة. وهذا كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. هذه من صفته، هذه صفة هذا التاج الذي سيلبسه الابن لوالديه يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ يعني ما ظنكم بجزاء الولد نفسه إذا كان يلبس والداه هذا التاج؟ فماذا يكون له من الثواب والنور والكرامة يوم القيامة؟ لا شك أن ما يكون له أعظم من ذلك. ولذلك نوصي أنفسنا ونوصي إخواننا المسلمين وخاصة الوالدين أن يحثوا أبنائهم على حفظ كتاب الله والعمل به، ليس مجرد أن يتلوه يدخلوهم في يعني دار التحفيظ أو مدارس التحفيظ وهم لا يعملون به. ليست العبرة بحفظ الحروف فقط والسور والآيات، لا بد من العمل التطبيق. هذه هي التي أمرنا بها، لأن حفظ القرآن وسيلة، لكن العمل بالقرآن وبكلام الله وما جاء فيه من الأحكام والأوامر والنواهي هي الغاية التي يسعى إليها المسلم. ولذلك لا بد إذا قرأ ابنك آية تحث على الصلاة أو تتعلق بشأن الصلاة، تقول له: انتبه يا بني، هذا أمر بالصلاة، حافظ على الصلاة، كن من أهل الصلاة، لا تكن من أهل الآية التي يعني تحذر من الوقوع فيما حرم الله عز وجل، كن من الذين يأتمرون بأوامر الله وينتهون عما نهر الله عز وجل عنه. إذا مر بآية فيها أمر ببر الوالدين فإنك تذكره بفضل بر الوالدين وخطورة حقوق الوالدين، إذا مر بآية تتعلق بالوفاء بالعهد بالصدق بالإنفاق في وجوه الخير وغيرها من الأخلاق والأداب العظيمة التي يعني تمر على المسلم عندما يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا أوصي نفسي وأوصي إخواني المعلمين خاصة في حلقات التحفيظ وفي مدارس التحفيظ أن يعنوا بهذا الجانب، أن يحرصوا على تأديب أبناء المسلمين، أن يربوهم التربية الحسنة على العمل بكتاب الله، أن يكونوا قدوة صالحة أمام هؤلاء الطلاب، لا يخالف فعلهم قولهم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لأن القرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني لا بد للمسلم أن يهتم بشأن أبنائه في فهم كتاب الله والعمل به. نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الباب في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.